الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا إخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ خالد القحطاني حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان موقف المسلم من أوامر الله تعالى، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا لإلقاء كلمته ومحاضرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا عائدا علينا بالعوائد النافعة في الدنيا والآخرة. ثم الأمر الثاني، أنا أعتذر عن التأخير لأنه قد يعني حبسني شخص، وأعتذر عن هذا التأخير. أما موضوعنا فهو موضوع مهم جدا، يهم كل واحد منا، بل كل مسلم يهمه هذا الأمر، وهو موقفه من أوامر الله تبارك وتعالى، أو نستطيع أن نعبر بعبارة أخرى، واجبه، واجب المسلم تجاه أوامر خالقه تبارك وتعالى. ونحن قلنا المسلم دون غيره، لأن اسم المسلم أو وصف المسلم مشعر بالاستسلام والانقياد والإذعان والذل، ولذلك هذا هو تعريف الإسلام. تعريف الإسلام هو الذل والانقياد والإذعان والخضوع لله تبارك وتعالى، وهكذا المسلم هو في ذل وخضوع وانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، بل إن السماوات والأرض هي أيضا كذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طائعين لله تبارك وتعالى، مستسلمين له سبحانه وتعالى. وذلك قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا وصف الاستسلام من حيث العموم، فكل مستسلم لله تبارك وتعالى. المسلم هو مستسلم استسلاما اختياريا، وهو كما نقول وصف العبودية، فهو عبد لله تبارك وتعالى في أفعاله وأقواله، بل حتى فيما يجول في خواطره وما يعتقده لله تبارك وتعالى. ولذلك الأصل في المسلم يقولون هو التسليم الكامل والمطلق لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين. وهذا هو قمة الاستسلام. قمة الاستسلام أن تجعل حياتك كلها لله تبارك وتعالى، حركاتك وسكناتك وقولك وفعلك وتحركك كله لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ذكر الصلاة وذكر النسك، وذلك لأنهما من أشرف العبادات وأظهر العبادات التي يتقرب بها لله تبارك وتعالى، إذ أنه ما من أمة من الأمم إلا ولها صلاة، سواء كانت تلك الصلاة لله أو كانت لغير الله، وما من أمة من الأمم إلا ولها نسك، سواء كان لله تبارك وتعالى أو كان لغير الله عز وجل. ولذلك هي من أشرف العبادات، وخصها الله تبارك وتعالى في ذلك. إخواني، إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا أن يعني ذكرنا وصف المسلم أو ذكرنا ذلك الوصف الشريف، لا بد أن نعرف أمرا آخر وهو في غاية الأهمية، وأنتم تعرفونه، وكل مسلم يعرف ذلك تلك الحقيقة، وهي أن الله تبارك وتعالى إخواني لم يخلق خلقه سدى سبحانه وتعالى، ولم يخلقهم عبثا، وذلك منزه عنه ربنا تبارك وتعالى، وذلك لأنه عز وجل ذو الصفات العلى، وذو الأسماء الحسنى، فيتعالى ويتقدس عز وجل أن يخلق شيئا من غير غاية، من غير حكمة. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال في آيات كثيرة، لكن سنذكر بعضا من تلك الآيات. قال الله تبارك وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق فتعالى الله عما يشركون. أي أن الله تبارك وتعالى يخبر يا إخواني عن خلقه للمخلوقات العلوية وهي السماوات وما فيها، وكذلك عن خلقه للعالم السفلي وهي الأرض وما فيها، أن الله تبارك وتعالى لم يخلق ذلك إلا بالحق، لم يخلقه من غير فائدة، لم يخلقه عبثا، ولذلك نزه نفسه سبحانه. طبعا هذا الحق الذي خلق الله عز وجل خلق هذه السماوات والأرض يوضحه قول الله تبارك وتعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولذلك في خاتمة الآية الله تبارك وتعالى نزه نفسه عن قول المشركين الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق عبثا، وأنه ليس هنالك جزاء، وليس هنالك حساب، وليس هنالك بعث، بل إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، والله تبارك وتعالى منزه عنه. وقال الله تبارك وتعالى عن أصحاب العقول أولي الألباب، ذلك حينما نزه الله تبارك وتعالى فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي أن الله ما خلق هذه السماوات والأرض عبثا، وهو منزه عن ذلك. ولذلك هم توسلوا إلى الله تبارك وتعالى باعتقادهم بأن الله عز وجل لم يخلق هذه السماوات والأرض عبثا، بفعل الله تبارك وتعالى توسلوا إليه بأن يجيرهم من النار وأن يقيهم من النار. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ما خلق الله ذلك باطلا. ثم قال هذا يعني الذي يقول أن الله خلق هذه السماء وهذه الأرض باطلا من هم؟ قال: ذلك ظن الذين كفروا، أما المسلم والمؤمن فلا يظن ذلك أبدا. قال: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال، وهذه هي الأمر الذي لا بد لنا أن نستشعره دائما، قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أبدا، هذه السماوات وهذه الأرض وهذا الكون إنما خلقه الله عز وجل لهذا الأمر، لهذا الأمر الذي سيكون فيه، الذي يعمل فيه المؤمن بالعمل الصالح فيجازى به في الآخرة، ويقول: ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. أما الذي أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت فاتت عليه. ويقول أيضا سبحانه وتعالى عن يوم القيامة، قال: أفحسبتم، حينما يخاطب أولئك الذين كانوا يعتقدون ذلك الاعتقاد الفاسد، قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم سبحانه وتعالى نزه نفسه فوصف نفسه بالعلو جل وعلا، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أبدا، بل قال الله تبارك وتعالى عن الإنسان، عنا نحن يا إخوان، قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يترك سدى من غير حساب ولا بعث ولا نشور، أو من غير أمر ولا نهي، بل هو مأمور منهي، وهذا الأمر والنهي يجب عليه أن يمتثل له. هذه هي الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أجلها. ولذلك ربنا تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته ولطاعته تبارك وتعالى، كما في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها، أن نعبده جل وعلا، أن نمتثل لأمره وأن ننتهي عن نهيه. ولذلك قال الله عز وجل في أول أمر جاء في المصحف: ماذا قال الله عز وجل في أول أمر في المصحف؟ قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا هذه الأمور إخواني، نأتي الآن إلى عنوان هذه الكلمة: ما هو موقفنا وموقف كل مسلم من تلك الأوامر التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها؟ طبعا الأوامر إخواني تشمل الأوامر التي هي بمعنى الأفعال التي نفعلها، أو النواهي التي هي الترك، لأن الترك فعل، فنحن مأمورون بفعل الطاعة وكذلك مأمورون بترك المعصية. الواجب علينا تجاه تلك الأوامر سبعة أشياء، سبعة أمور، سبعة واجبات يجب علينا أن نعلمها تجاه أوامر الله تبارك وتعالى. أول هذه الواجبات إخواني أن نتعلم وأن نتعرف تلك الأوامر التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها ونهانا الله تبارك وتعالى عنها، ودلائل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على العلم بما في كتاب الله تبارك وتعالى وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما أمرنا الله به ومما نهانا عنه كثير جدا، كثير جدا في القرآن. ولذلك الله تبارك وتعالى أثنى في آيات كثيرة على أهل العلم، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا. وأعظم ما تسعى في تعلمه أن تتعلم ما الأمر الذي يحبه الله فتفعله، لأن الله عز وجل هو أعظم على الإطلاق، أعظم ما في قلب المؤمن من المحبة له سبحانه وتعالى. ولذلك محبتك لله تبارك وتعالى لا يجوز أن ينازعها شيء أبدا، لا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا محبة من هو دونه. ومن محبتك لله تبارك وتعالى أن تتعلم تلك المحبة التي يحبها الله عز وجل فتتقرب إليه بها، وكذلك أن تترك تلك النواهي تتعلمها حتى تحذر منها فلا تقع فيها، لأنها ستغضب ربك تبارك وتعالى عليك. ولذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا الواجب الأول ولا أطيل فيه لأن الجميع يعلم فضل العلم وتعلمه. الواجب الثاني أن نحب تلك الأوامر إخواني، أن نحب ما أمرنا الله تبارك وتعالى به وأن نقبل عليه وقلوبنا ممتلئة محبة له، لأن محبتنا لأمر الله تبارك وتعالى هو من محبتنا لله عز وجل. ولذلك الشاعر يقول: لعله يأتي فيما بعد. فالله تبارك وتعالى إنما يأمرنا تبارك وتعالى إن المحب لمن يحب مطيعه. فمحبتك لله عز وجل أن تطيعه في أمره وأن تنتهي عن نهيه. فالله عز وجل لا يأمرنا إلا بما فيه إيش؟ مصلحتنا ونفعنا، سواء كان نفعا في الدنيا أو كان نفعا في الآخرة. وكذلك حينما ينهانا عز وجل عن أمر فهو فيه مصلحتنا، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. ومحبة الله عز وجل أصل عظيم، حتى إن شيخ الإسلام يا إخواني ألف كتابا أسماه قاعدة في المحبة، وهذا الكتاب يا إخواني أوصي نفسي وإياكم بقراءته والإقبال عليه، لأنه قد توسع فيما يتعلق في محبة الله عز وجل توسعا عظيما جدا. ومحبة الله تبارك وتعالى هي عقيدة عند أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يحب، وكذلك بأنه يحب سبحانه وتعالى. والله عز وجل ماذا قال؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ تكون بامتثال أمر الله، وكذلك بالانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. والله عز وجل قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء عند الترمذي، وإن كان هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح وعليه دلائل كثيرة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كما جاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وهذا معناه صحيح، فأنت تسأل الله تبارك وتعالى محبته، وكذلك محبة أوليائه، وكذلك محبة العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى. ويدل عليه يا إخوان الحديث المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وداخل في هذا محبة أمر الله تبارك وتعالى. وضده يا إخواني، ضد محبة أوامر الله تبارك وتعالى، كراهية ما أمر الله عز وجل به. بعض الناس يا إخواني حينما يسمع تلك الأوامر التي جاءت في القرآن أو في السنة، وهي أوامر عظيمة، ولكن بسبب تلبيس الشيطان عليه وكذلك شياطين الإنس، وقع في قلبه أن هذه الأوامر تقيده وتكبله، فتجد يقع في قلبه شيء من البغض والكره لهذا. وهذا من صفات المنافقين. المنافقون هم الذين يبغضون ما أمر الله عز وجل، ولذلك قال الله عنهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فما هي العاقبة؟ قال: فأحبط أعمالهم. وهذا يجب على المؤمن أن يحذر يا إخوان، إذا جاءك الأمر من الله تبارك وتعالى ولو كان في غير مصلحتك، عليك أن تحب هذا الأمر. الآية المشهورة التي أقسم الله تبارك وتعالى فيها قال: فلا وربك، أقسم بنفسه تبارك وتعالى وبذاته العلية، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. هذا أمر عظيم يا إخوان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية لها سبب نزول عظيم جدا في أمر ربما يعني نحن نختلف في أشياء أعظم منه، وهو ما يتعلق بسقي الماء. كان الماء يمر بأرض الزبير ثم ينزل إلى أرض الأنصاري بعد الزبير، فهذا الأنصاري اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: يا زبير احبس الماء حتى تسقي ثم اتركه. وهذا هو الأصل يا إخوان، ما دام أن الماء يمر بأرضك أولا فأنت تستفيد منه، ثم بعد ذلك تترك غيرك يستفيد منه. فقال هذا الأنصاري: قال إن كان ابن عمتك، يعني وقع في نفسه لأنه كره هذا الأمر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. أما الواجب الثالث وهو أن يعزم العبد العزم الأكيد على فعل تلك الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها. والعزيمة يا إخواني هي تحريك القلب وتوجهه نحو ذلك الخير الذي أمرك الله عز وجل به على سبيل الرغبة والرهبة. والله تبارك وتعالى قد امتدح أنبياءه فقال: يدعوننا رغبا ورهبا. وهنا يدعوننا يا إخوان يشمل ماذا؟ يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة. أنتم تعلمون أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة وهي جميع ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال، من صلاة، من صيام، من زكاة، من تصدق، من صدقة، من حج، هذه كلها تسمى دعاء، دعاء عبادة، أو كان دعاء مسألة، وهي أن تسأل الله تبارك وتعالى: اللهم وفقني، اللهم يسر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، إلى غير ذلك. فأنبياء الله تبارك وتعالى كانت هذه حالتهم، يرغبون إلى الله تبارك وتعالى ويرهبونه سبحانه وتعالى وهم في حال خشوع وذل له سبحانه وتعالى. فهكذا تكون عزيمتك، متحرك قلبك إلى تلك الأوامر رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى ورهبة مما عنده من الوعيد الشديد. والعبد متى ما نوى أو عزم تلك العزيمة الصادقة فإنه مأجور، ولو لم يفعل ذلك الأمر، ولو لم يفعل ذلك الأمر هو مأجور عليه، قد كتبت له الحسنات. وقد جاء في الحديث الضعيف، وشيخ الإسلام يقول رحمه الله يقول: وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، وهي نية المؤمن خير من عمله. تدرون لماذا يا إخوان نية المؤمن خير من عمله؟ لأن النية حينما تنبعث وتكون عزيمة تكون صادقة وتكون خالصة لله تبارك وتعالى، فإذا عمل جاءته إيش؟ جاءه الشيطان يرحمك الله، جاءه الشيطان من كل مكان وأخذ إيش؟ يزين له الرياء والسمعة وغير ذلك، فهو في جهاد. أما النية حينما تنبعث والعزيمة تتأكد فإنها تكون خالصة لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الوجه الرابع أو الواجب الرابع فهو امتثال تلك الأوامر والعمل بها، أن تكون راغبا طائعا لله تبارك وتعالى، كما تقدم معنا: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وقال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. فالمؤمن يمتثل تلك الأوامر ويجتهد بالعمل بها طاعة لله تبارك وتعالى. ونحن يا إخوان عبيد لله عز وجل، مخلوقون لله، مربوبون لله تبارك وتعالى. والواجب في حق العبد ما هو يا إخوان؟ طاعة سيده، طاعة من يملكه. والله تبارك وتعالى يملكنا ويملك السماوات والأرض والدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، فحقه علينا أن نمتثل لأمره وأن نطيعه سبحانه وتعالى. أما الواجب الخامس وهو أن يقع ذلك العمل حتى يقبله الله عز وجل منك، لا بد أن يقع على وفق أمرين، على وفق أمرين أو على وفق شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن تريد بطاعتك لله تبارك وتعالى بهذا العمل تريد وجه الله تبارك وتعالى، تريد مرضات الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأمر الثاني أن يكون موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الأثر المشهور عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى حينما تلا هذه الآية قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن عملا هو أخلصه وأصوبه. قالوا: وما أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي عملا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا كما يقولون أهل العلم هذا ميزان إيش؟ ميزان العمل الباطني، ميزان العمل الباطني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا ميزان العمل إيش؟ ميزان العمل الظاهر. فإذا عليك يا عبد الله أن تزن عملك بهذين الميزانين، بالميزان الباطن وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن تزنه بالميزان الظاهر وهو موافقته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الواجب السادس فهو الحذر يا إخواني، ثم الحذر ثم الحذر ثم الحذر من أي شيء؟ من مبطلات الأعمال، من مبطلات الأعمال. وهذا يا إخوان يحتاج إلى جهاد أن تتجنب تلك المبطلات. تدرون ما هي يا إخوان مبطلات الأعمال؟ الرياء والنفاق والسمعة، وأن يريد العبد بعمله ماذا؟ يريد به الدنيا، أن يريد بعمله ماذا؟ الدنيا. الرياء يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل عمل يشترك معه أحد فيه أبدا، فلا يقبل إلا أن يكون خالصا له سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا، هذا في حق المنافقين، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالنفاق يحبط العمل. طبعا المراد بالنفاق يا إخوان النفاق ماذا؟ النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر هو الذي يحبط العمل. وأما من أراد بعمله الدنيا فالله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. اسمعوا والله آية عظيمة جدا، والشيخ رحمه الله محمد عبد الوهاب قد عقد بابا على هذه الآية. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعطيهم أعمالهم ما يريدونه يعطيهم إياه. قال وهم فيها لا يبخسون، ما يبخسون أبدا. ولذلك لا تستغربون يا إخوان حينما ترون الكفار يعملون ويبذلون والدنيا مبسوطة لهم، عندهم كل شيء، مسخر لهم كل شيء. هذا مما يأخذونه يا إخوان في عاجل هذه الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم نصيب، ليس لهم نصيب في الآخرة. قال وهم فيها لا يبخسون، ثم جاءت النتيجة قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عملهم باطل، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم إيش؟ ارتكبوا تلك المبطلات التي تبطل الأعمال. وكلنا نعلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويجوز أبو هريرة على الحكاية رضي الله عنه، لما ذكر الثلاثة الذين تسعر بهم النار. أول ثلاثة تسعر بهم النار من هم يا إخوان؟ تعرفونهم؟ الثلاثة أول ثلاثة تسعر بهم النار من هم؟ ها حتى يعني ها عالم، وبعد ها مجاهد، وبعد ها قارئ القرآن، جاء هكذا عالم وقارئ القرآن، وبعد من الثالث؟ الكريم المنفق. هؤلاء الثلاثة أعمال عظيمة جدا، جهاد وتلاوة للقرآن وإنفاق، إلا أنهم يوم القيامة أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم أرادوا بعملهم ماذا؟ غير الله تبارك وتعالى، كانوا يريدون ثناء الناس. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا حدث بهذا الحديث، حدث عند معاوية رضي الله عنه، فشهق فأغمي عليه رضي الله عنه، ونحن والله نقرأه ولا نشهق ولا إلا من رحم الله عز وجل. ثم قام وشهق الثانية وشهق الثالثة، وذلك لأن هذا الحديث عظيم جدا، أثقل ما يكون على قلوب المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن نخشاه ونريد بعملنا وجهه سبحانه وتعالى. أما الواجب السابع فهو الثبات الثبات على تلك الأوامر، أن تثبت عليها حتى الممات. وهذا الثبات والمداومة على تلك الأعمال إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمعونة الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، لأنك لا تستطيع أن تعبد الله وتثبت على العبادة إلا بإعانة الله عز وجل ومجاهدة النفس في هذا الباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل يقول، وهذه نسمعها تقريبا من الخطيب كل جمعة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي احرص يا عبد الله وجاهد نفسك على الثبات على الإسلام حتى توافيك المنية وأنت إيش؟ وأنت عليه. وأنت أيضا جاهد نفسك يا عبد الله على تلك الأوامر والثبات عليها ودفع كل الصوارف التي تصرفه عنك، الشيطان والنفس والهوى ورفقاء السوء وغير ذلك. والصوارف قد انتشرت في زمننا هذا يا أخو، انتشرت بصورة عجيبة جدا وتنوعت. فعليك أن تجاهد نفسك على أن تدفع هذه الصوارف حتى تثبت على طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك من دعاء المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور ماذا كان يقول؟ أكثر ما كان من دعائه وهو ساجد ماذا يقول؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فإذا أردت الثبات على تلك الأوامر فأكثر من سؤال الله تبارك وتعالى، وأكثر من الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل والانطراح بين يديه وإظهار الافتقار له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ونحن يا إخوان بحاجة إلى أن نثبت على تلك الأوامر حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. هذه يا إخواني باختصار سبعة أمور أو سبعة واجبات واجب علينا أن نعمل بها وأن نجاهد أنفسنا في تحقيقها تجاه ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على دينه وأن يوفقنا وأن يسددنا إلى كل ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأشكركم بعد شكر الله تبارك وتعالى على أن شرفتوني فجعلتوني أجلس بينكم وأتحدث، وإن كان يعني فيكم ومنكم من هو أفضل مني وأحسن مني، ولكن لعل هذا يكون من باب التواصي بالخير والتعاون على البر والتقوى. وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم من هذه الكلمة والمحاضرة القيمة. ونذكر بالسبعة واجبات تجاه أوامر الله عز وجل من كلام الشيخ حفظه الله تعالى: العلم والحب والعزم والامتثال، والخامس الإخلاص والمتابعة، والحذر من المبطلات، والثبات على تلك الأوامر. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ذلك. وقبل فتح باب الأسئلة بعد إذن الشيخ، نذكر بمحاضرة للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد في مسجد جمعية الفردوس بعد صلاة المغرب يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. فليحرص الإخوة على الحضور بعد صلاة المغرب مباشرة بإذنه سبحانه وتعالى. والآن نفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل الشيخ. لا الله يبارك فيك. الله يكرمك.
والله يا إخوان احرصوا على محاضرة الشيخ عبد الرزاق. الشيخ عبد الرزاق نحسبه ونزكي الله أحد، رجل موفق وكلماته مؤثرة وباذل جزاه الله خيرا يعني للنفع لإخواني. ويكفي أنه قد ضرب هذا الطريق وجاءنا في بلدنا وذلك حتى يفيدنا. فعلينا يا إخوان أن نحسن يعني ذلك الاستقبال بأن نقبل عليه، ولا يريد منا مالا ولا يريد عشاء ولا يريد، إنما يريد من إيش؟ أن نقبل على محاضرته فنستفيد منه. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم يا رب.
اسمح لي أسأل شيء.
لا أنت لا تسأل، الأخوان اللي عنده أنا إذا سألت بخليك تجاوب.
لا الله يبارك.
شيخ صلى الله عليه وسلم أحب طاعة الله تبارك وتعالى، لكن
يقول إيش؟
يقول أنا أحب طاعة الله تبارك وتعالى من حيث العموم، لكن هذا الفعل أفعله طاعة لله، لكن لا أحب ذاته. أقول مثال مثلا في مسألة الثوب، إذا قلنا أن الإسبان يتخبر أو إطلاق اللحية، طبعا مطلق اللحية، لكن أنا طاعة لله، لكن أنا لا أحب هذا العمل، لكن عملته طاعة لله.
نعم لا شك، لا شك أنه ينقص، لأن محبة العمل هم محبة الله عز وجل، فبقدر ما ينقص من هذا ينقص من محبة الله عز وجل، فهذا عنده نقص إن لم يعني حقيقة يخشى عليه. يجب على المؤمن أن يحب أوامر الله تبارك وتعالى، إن كان صادقا في محبته لله عز وجل فإنه يجب عليه أن يحب هذا الأمر، ولو كرهته النفس، لكن عليها أن يروض النفس، لأن النفس يا إخوان تحتاج من يروضها، وبالترويض والتعليم فإن النفس يعني تسهل وتذعن وتقبل على ما أمر الله عز وجل. نعم. بعدين هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد إيش حلاوة، إذا أراد أن يذوق حلاوة الإيمان، جزاك الله خير أحسن الله إليك، فإنه إيش عليه أن يحب ما يحب الله عز وجل، ويحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من صدق محبته لله وصدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ كيف نوفر فتجنب المكارم فعل المأمورات ترك المنهيات مع محبة الأوامر ترك المنهيات؟
هو يتجنب المكارم اللي قصدك كيف على المكاره ولا كيف؟
لا تتجنب
بالمكاره. نعم نعم جيد جيد جيد. هو هذه طبعا المعاصي، المعاصي نكرهها، نحن نكره المعاصي، وهذا واجب علينا أن نكره المعاصي، ولكن نحن حينما يعني نجتنب هذه المكاره زين ولا لا، نجتنبها طاعة لمن؟ لله عز وجل، ومحبة لأمر الله عز وجل، فنحن نبتعد عنها من أجل هذا. ولذلك النفس زين ولا لا مزينة لها تلك المكاره، ومحبب والشيطان يزينها له، والهوى يميل إليها، ولذلك هو يحتاج أن يجاهد نفسه على ترك تلك المكاره والابتعاد عنها. واضح يا شيخ؟
نعم واضح.
ها؟
فعل المأمورات
نعم.
تكون مكروهة
للنفس. نعم نعم نعم.
شيخ أحسن الله إليك.
سم.
هل يستطيع الرجل أن يعرف أن عمله الفلاني مقبول عند الله؟
والله ليتنا نعرف، ما حد يدري والله، ما حد يدري، ما ندري والله ما ندري. لكن الإنسان يبذل ويجتهد ويحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بربه، فإنه إذا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى فإنه سيحسن العمل وسيجتهد. ويعني بعض أهل العلم يذكر أن العبد إذا عمل العمل الصالح ثم وفق إلى عمل آخر، قالوا هذا من علامة إيش؟ من علامة القبول، من علامة القبول عند الله تبارك وتعالى، يعني ليست قطعا، وإنما هي إشارات وقرائن أو بشارات تدل على أنه. ولذلك من عاجل بشرى العبد المؤمن ما هو؟ ثناء الناس عليه، ثناء الناس عليه، هذا من عاجل إيش؟ بشرى المؤمن في الدنيا، أن يثنوا الناس عليه بالخير. ولذلك المؤمن لا يغتر بالمدح فيؤثر عليه في سيره إلى الله تبارك وتعالى، بقدر ما أنه يستفيد منه في ثباته على دين الله تبارك وتعالى. وإلا الصحابة رضي الله ممن بشر بالجنة، هذا أعظم ثناء، بشروا بالجنة وهم وإخواني يعملون ما كأنهم مبشرون بالجنة. يعني أبو بكر رضي الله عنه يرى عصفور يطير على الشجرة يقول يا ليتني كنت مثله، يا ليتني كنت شجرة تعضد، وهو الصديق رضي الله عنه. نعم. سم.
أنا
ترى ما أسمع أنا ما أسمع السمع عندي ثقيل شوي. قرب الله يجزاك ولا أرفع صوت
سهني قريب حياك.
كيف؟
وقت الصلاة أو قراءة القرآن أو أي عمل أن الشيطان يتدخل وياه أنه ترى فلان يطالعك ولا شيء يعني مثل ما يحاول يدخلك وياه وشنو تنصح أن يكثر شيء؟ يعني يقدر هالشيء يكثر
عليه أن يدفع هذا أن يدفع عن هذا هذا الذي يأتيه الوسواس من الشيطان عليه أن يدفعه وعليه أن يستعيذ بالله عز وجل منه ويسأل الله عز وجل أن يصرف عن هذا الأمر. بمثل هذا ومجاهدة النفس فإن الإنسان يعني يندفع عنه مثل هذه الأمور. وإذا تأمل الإنسان في حقيقة مدح الناس وثناؤهم فإنه والله يا إخوان لا يقدم ولا يؤخر أبدا لا يقدم ولا يؤخر. لما جاء رجل طرق على النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال أنا الذي مدحي زين وذمي شين. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك الله ذاك الله تبارك وتعالى. قال ومن يهين الله فما له من مكرم ومن يرفعه الله عز وجل ويعزه الله فلن تجد له إيش تجد له أحد أن يذله. فمثل معرفة مثل هذه الأشياء تعين العبد على ماذا؟ تعينه على أن يخلص العمل لله عز وجل. ثم الأمر الآخر يعني أنت ما يدريك أن الناس سيمدحونك ما يدريك أن الناس سيثنون عليك ما يدريك ولا الناس ربما ينظرون إليك فقط مثلك مثل غيرك من الناس. أنت الآن يعني لو يعني كلنا قد ذهب إلى 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 العمرة وذهب إلى الحج كم من الناس يصلون في الحرم؟ لا صح ولا لا؟ والناس يتلفتون كل منظور. هل تظن أن الناس حينما تصلي كلهم ينظرون إليك وكلهم يمدحونك يثنون عليك؟ لا والله يتلفتون مثلهم مثل غيره. فلذلك لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء أعرض عنها وادفعها واحذر أنك تسترسل معه. احذر أشد الحذر أنك تسترسل مع مثل هذه الأشياء لأنك إذا استرسلت فإنك قد وقعت في حبال الشيطان. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان. نعم أنت تسأل ولا تقول حقيقة؟ تسأل
وقت النقصان
كيف؟
وقت ما ينزل
إيه؟ شو يسوي يعني؟ وش يسوي عليه؟ طبعا الإيمان ما ينزل إلا في حالتين، إما في التفريط بالواجبات وإما فعل المحرمات. فعليه بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وأن يحاسب نفسه على مثل هذه الأشياء. إذا شعر الإنسان أنه قد يعني قل عزمه قل عمله في الطاعة فليعني يعلم علم اليقين أن هذا إنما هو من قبل نفسه بسبب تقصيره في حق الله تبارك وتعالى. إما أنه قد ترك واجبا وإما أنه قد فعل المعاصي فعليه أن يترك تلك المعاصي وعليه أن يقبل على تلك الواجبات ويعملها. وهكذا المؤمن يا شيخ المؤمن في جهاد مرة إيمانه يزيد ومرة إيمانه ينقص إلا الأنبياء والرسل فإن إيمانهم لا ينقص لأن الله عز وجل قد اصطفاهم سبحانه وتعالى. أما نحن البشر يعني والأنبياء بشر لكن من دون الأنبياء فإنه يزيد عندهم الإيمان وينقص. شوف حنظلة رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو بالطريق واجه أبو بكر الصديق فقال نافق حنظلة يا أبا بكر قال وما ذاك؟ قال نحن إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا الجنة والنار يقول كأننا نراها رأي العين. شوف هذا الإيمان ارتفع. قال وإذا رجعنا وعافسنا الله يحسن إليك وعافسنا الزوجة والأولاد والأمور تغيرت أنفسنا. مع أنه مباح هذا ما هو معصية لكنه مباح. فلما قال أبو بكر أنا مثلك بعد. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال يا حنظلة ساعة وساعة فإنكم لو تكونون عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فالإيمان يزيد وينقص لكن المرء يحرص يحرص على أنه يكون دائما في عمل صالح، وإذا أصابه فتور أو أصابه ضعف عليه أن يجعله في السنة، لا يكون في البدعة، لا يكون في المعصية، بل يكون في الشيء الذي هو ثابت عليه. يعني بعض الإخوان قد يضعف يعني تدينه، يضعف إيمانه، فتجده للأسف وين ينصرف؟ ينصرف إما إلى أهل البدع أو ينصرف إلى أهل المعاصي. نقول لا، ولو ضعف إيمانك كن مع أهل الطاعة، كن مع أهل السنة، كن متمسكا بتلك الأصول التي هي مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال بس
خارج عن الموضوع، تفضل. الثاني يعرف الجواب جوابته، وما عرف حلت كلام منصور.
شيخنا، هل ورد أن أبو بكر رضي الله عنه لما أتاه رجل يرضى أن يؤتى في دبره؟
كيف؟
يرضى أن يؤتى في دبره. اجتمع مع الصحابة أبو بكر وأبو، اجتمع مع عثمان وعلي رضي الله عنهم وعمر، فقال علي رضي الله عنه أنه يحرق، فوافقه أبو بكر وكتب أنه يحرق، هل هذا صحيح؟
والله أنا ما أدري عن هذا بعينه، لا أدري، ما أدري. أعرف يا شيخ منصور، أنا لا أدري. شكرا، ما أدري الله حق. لكن الذي يذكره هنا من كلام الفقهاء أنهم ذكروا مثل هذا نحو يعني من العقوبة. بعضهم يعني يقولون أنه قد جاء عن بعض السلف قالوا أنه إيش، أنه يحرق، وبعضهم قال يرمى من أعلى مكان، لا بس بس وهكذا. لكن ثبوته عن يعني عن أبي بكر لا أدري. سمي الشيخ. جزاك الله خير، أحبك الله.
قول عليه الصلاة والسلام حتى إذا خلوا من محارم الله يتركوها. المعروف أن المسلم يكره المعاصي، ولكن في نفس الوقت يعني يقع، وهل يقع لا يقع المسلم إلا في السر؟ كيف نوفق يعني بين هذا الحديث والإنسان قد لا يصلى عز وجل، فهل يدخل فيه في هذا الحديث حتى إذا خلوا من محارم الله يتركوها؟
ما اتضحت لي الصورة.
يعصي
هذا أمر مبرك، كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ. نعم.
والمؤمن يخطئ في العادة، الخطأ يكون في السر،
ويكون في العلن،
ولا يكون في العلن،
لا ويكون في العلن أيضا، يكون في العلن.
هذا الذي يخطئ السر يدخل في هذا الحديث؟
يدخل في أي حديث؟
حتى إذا خلوا المحارم الله يتهيقوها.
والله هذا الحديث من حيث ثبوت سمعت فيه مقال، أن فيه مقال، لكن يبقى أن 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 المؤمن زين، يبقى على الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل ابن آدم خطأ، وعلى الأصل الذي ذكره الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. فالمؤمن قد يمسه طائف من الشيطان فتزل قدمه ويفعل الذنب، سواء كان الذنب في الخلوات أو كان إيش، أو كان في المجاهر. لا شك أن الذنب في الخلوات يعني كما يقول بعضهم أنه يكون عظمه من أي جهة، أنه لم يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى، وأنه استخفى عن الناس ولم يستخفي من الله، وهذا حال المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وذلك هذا من أعظم الوصف والذم للمنافقين. والمؤمن يحذر أن لا يقع في مثل هذه الأمور، ولو وقع عليه أن يتوب، أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. وأما في العلل فإنه وإن وقع منه الذم دين ولا لا، وإن كان يعني العادة أن الإنسان يستحي وينحرج من الناس، خاصة إذا كان متدينا، يقول والله لا، ما أريد الناس ينظروا لي مثلا أني أفعل كذا أو أني أسمع الغنى أو أني كذا، فتجده يقصر عن مثل هذه الأشياء. لكن في وقت الخلوة تضعف نفسه، تضعف نفسه، خاصة إذا تزينت له المعصية فيقع في مثل هذه الأمور. نعم. ما أدري عندك شيء أبو
والله
سمع أبدنا يتزم.
طيب. هي لعله هو الذي يضمر هذا كالنفاق العملي اللي هو إذا خلوا بمحارم الله كأنه يتقصد ولا تزل به القدم كمل، يعني يتقصد أنه بمجرد أن يخلو فقط كأنه من باب الرياء يظهر الطاعة،
يعني منافق.
أي نعم، النفاق العملي اللي هو إذا تمنى خالد
يعني يظهر للناس أنه متدين وأنه كذا، نعم، وهو في حقيقته غير متدين.
أي نعم، ولكن ليس النفاق الأكبر اللي يخرج من ملة الإسلام.
جيد، هذا توجيه جيد.
ياك الله خير.
سلام الله عليك يا شيخ.
ويليك الله.
الأشياء التعين على الخشوع، خشوع في القرآن، التدبر، خشوع في الصلاة.
والله كثير، لكن أعظم ما يعين العبد على الخشوع هو استشعار العبد لعظمة الله تبارك وتعالى. هذا أعظم ما يعين العبد على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله نسيت الآن، إما أبي أو كعب، لعل الشيخ يصحح لي أو أنت تصححه لي، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، من هو؟ أبي ولا كعب بن مالك؟ أبي. قال إن الله أمرني إيش أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال أو سماني، انظر يعني الله تبارك وتعالى، قال أو سماني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فبكى رضي الله عنه، وذلك استشعاره لعظمة الله تبارك وتعالى. نحن إذا أردنا الخشوع علينا أن نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. حينما نصلي نستشعر وقوفنا بين يدي الله تبارك وتعالى، حينما نقرأ القرآن نستشعر بأن هذا هو كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، وأن الله تبارك وتعالى يخاطبنا بهذا الكلام. فهذا من أعظم الأسباب التي تعين العبد على مثل هذا الأمر. كذلك الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى، أن تدعو الله عز وجل بأن الله يكرمك بهذا، بالخشوع والانكسار بين يدي الله عز وجل. الأمر الثالث، إذا كان العمل من الأعمال التي يعني تكون في الخلوات أو تجعلها في الخلوات بينك وبين الله عز وجل، اجعله. فإن العبد في الغالب إذا كان العمل بينه وبين الله لا يطلع عليه إلا الله كان خاشعا لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عينان لا تمسهما النار، قال عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. الحديث الآخر، السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فإذا كان العمل يعني من الأعمال التي تكون بينك وبين الله فهذا استشعر خلوتك مع الله عز وجل. هذه يعني بعض الأمور يعني التي بإذن الله عز وجل نسأل الله أن يكرمنا بها يا ربي.
يدخل فيها شيخ العلم
سام؟
العلم بالنصوص وفهم
والعلم. نعم أحسنت يا شيخ، أحسنت. العلم كذلك مما يزيد الخشوع، ولذلك الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما ازداد علما بالله تبارك وتعالى كلما ازداد خشية لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الثلاثة إلى بيته، إلى إحدى بيوته، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم الآن التمسون، قالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما إني أصوم ولا أفطر، قال الآخر أما إني أقوم ولا أنام، وقال الثالث أني لا أتزوج النساء، وفي رواية قال أني لا، أن الرابع قال أني لا أكل اللحم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب ثم خطب في الناس ما بال أقوام يقولون كذا، ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فالعبد كلما ازداد علما كلما ازداد خشية لله، ولذلك قالوا أن العلم هو إيش؟ قالوا العلم هو الخشية، العلم هو الخشية. نعم. كيف؟
لازم تسألني صوتك.
أن كشفنا عن أنفسنا أن عندنا السمع بخير، لكن
كلنا ما نسمع.
عن من يحرم؟
كيف؟
عن من يحرم؟
صحابي يحرم النار.
من يحرق بالنار؟
يحرق النار مثال عنه.
بس
سمعت أنا بعد تصوير من داعش مسكر الطيارة الأردني. أنت شايف كلام قال إن أنطقها غلط طبعاً. لا يعذب في النار ولا النار.
هذا حديث ابن عباس رضي الله لما أنكر على علي رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية أن يذهبوا فيحرقوا فلانا وفلانا، ثم استدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم قال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا بس